الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب تزكية النفوس للدكتور أحمد فريد. وصلنا إلى الشكر. قال: الشكر هو الثناء على المنعم بما أولاكه، أولاكه يعني أعطاك، بما أولاكه من معروف. وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان لا يكون شكرا إلا بمجموعها، وهي الاعتراف بالنعمة باطنا داخلك أنت مقر بالنعمة، والتحدث بها ظاهرا، والاستعانة بها على طاعة الله. يبقى ثلاث أشياء: أنت في نفسك مقر بالنعمة، بتحمده بلسانك، بتشكر عليها بلسانك، وفي نفس الوقت بتستخدمها في الطاعة. فمعك عمل قلبي وعمل لساني وعمل الجوارح. يبقى الشكر بثلاث أشياء. وعلشان كده قال: اعملوا آل داود شكرا. فكيف يعملوا آل داود شكرا؟ يعني معناه أنه ممكن في شكر عملي، ففي شكر قلبي وشكر لساني وشكر عملي اللي هو عمل الجوارح، أن النعمة دي تستخدمها في إيه؟ في الخير. أعطاك فلوس، فأنت مش هتروح تساعد بها على المنكرات والأشياء، لا، أنت تضعها في إيه؟ في طاعة الله عز وجل. فده نفس شكر إيه؟ شكر عملي. وفي قرارة نفسك مقر بنعمة الله، تتحدث بتقول: الحمد لله، الشكر لله سبحانه وتعالى، أعطاني، تفضل علي، أنعم علي. وكده كل عضو أدى إيه؟ أدى ما عليه. قال: وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان لا يكون شكرا إلا بمجموعها، وهي الاعتراف بالنعمة ظاهرا، بالنعمة باطنا، والتحدث بها ظاهرا، والاستعانة بها على طاعة الله. فالشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. فالقلب للمعرفة والمحبة، واللسان للثناء والحمد، والجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصيه. وقد قرن الله سبحانه وتعالى الشكر بالإيمان، لأنه كأنه من لوازم الإيمان، ما فيش مؤمن إلا ولابد أن يكون شاكرا. وأخبر أنه لا غرض له، أي لله، في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا به. فقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني ما يريد منكم شيئا. وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم ومن بين عباده. فقال عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقسم الناس إلى شكور وكفور، فكأن الناس قسمين، شكور وكفور. فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وحب الأشياء إليه الشكر وأهله. قال تعالى: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فكأنه لا يخرج عن أن يكون شاكرا أو كفورا. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. طب وعكسها: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يعني إما لئن شكرتم، والمقابل لها لئن كفرتم. فعلق سبحانه المزيد بالشكر، والمزيد منه لا نهاية له، كما لا نهاية لشكره. وقد وقف الله سبحانه كثيرا من الجزاء على المشيئة، كقوله تعالى: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقال في المغفرة: ويغفر لمن يشاء. وقال في التوبة، مكتوبة التوبة، وقال في التوبة: ويتوب الله على من يشاء. وأطلق جزاء الشكر إطلاقا حيث ذكره، كقوله تبارك وتعالى: وسنجزي الشاكرين. ولما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر وأنه من أجل المقامات وأعلاها، جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عنه، عن الشكر. فقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، كل ده ليش؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني هيجيلهم من كل ناحية علشان يخليهم في النهاية كفورة. وصف سبحانه الشاكرين بأنهم قليل من عباده، فقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وثبت في المسند والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: والله إني لا أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والشكر قيد النعم، يعني يمسكها، قيدها يعني يقيدها. وسبب المزيد، كما قال عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله. وذكر ابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لرجل من همذان ولا همدان الله أعلم: إن النعمة موصولة بالشكر ما نعرف، يمكن بعض أحدهم يغلطوا يكون همدان وجعلوها همذان والعكس، علشان يعني يكون يمني. أيوة هذا في موضع معين، ما بقول لك هي ساعات تعكس، يعني ساعات هي تكون همدان ويحط لها نقطة تصبح همذان، وساعات العكس يكون همذان وبعدين تصبح همدان. فلازم يكون عندك دليل لهذه المسألة، مش معناها أنها تصحفت في مكان من همدان إلى همذان أنها تكون كده هنا يعني، لكن تحتاج إلى مراجعة مصدر آخر أو شيء من هذا القبيل، تمام؟ لأنهم يلخبطوا بينهم. ما دل خلانا نقول إيه لعله همدان، بس مش شرط برضه، يعني مش شرط، لكن يمكن نحن إيه نميل إلى هذا لأنه أقرب. وهمذان والمناطق دي ما كثروا إلا بعدين لما حصل فتوحات كبيرة يعني، فربما، لكن ما نستطيعش نجزم إلا إذا رجعنا المصدر يعني. قال أنه قال لرجل دعم زي في اللي كتب كتاب اسمه إيش أمة الإسلام، ده عمر أمة الإسلام، في واحد مصري كتب كتاب سماه عمر أمة الإسلام، خرف فيه كتير، وكتب أيضا كتاب اسمه هرمجدون، هرمجدون المعركة اللي هي يعني إيه ستأتي. ففي كتاب هرمجدون ده أورد آثار ضعيفة، فمن ضمنها أنه يعني سيحصل حرب بين الروم والمسلمين، فهيكون من قواد الروم أو من قوادهم واحد كندي. أم هو قال إيه صح، لأن في الآن كان قائد من قوادهم فلان ابن فلان وهو من كندا، هو كندي، كندي غير كندا، يعني شتان بين الأمرين يعني، شوف اللخبطة. ده كندي أعجمي من كندا، هو علشان شكلها في اللفظ شتان بين الأمرين، ده كندي وده كندي. فأقل لهم شوف، لأنه ورد في الحديث وحديث ضعيف أصلا من رواة كتاب الفتن لأبي نعيم، وهو مريان حديث ضعيف يعني، فهو بعضهم يلفق خاصة في أخبار الساعة والأشياء دي والأحداث اللي هي حاصلة، ففي أكثر من واحد يأتوا بنصوص ويحاولوا يلفقوها. فده من أعجب ما رأيته من التلفيق وأعجب ما رأيته من الجهل يعني، أنه هو يعتبر الكندي يجعله كندي. النبي ما تكلمش بالنصوص، لو فرضنا أن صح هذا هو بيقول كندي يعني من أصحاب كندا حضرموت وغيرها، أما أنت تروح تقول لي تجعل الكندي كندي علشان شكل الحروف، فده جهل يعني مطلق. قال أنه قال رجل من همذان وربما همدان: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، يعني محطوطين في حاجة واحدة، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وقال الحسن: أكثروا من ذكر هذه النعم، فإن ذكرها شكر، وقد أمر الله نبيه أن يحدث بنعمة ربه فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. والله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فإن ذلك شكرها بلسان الحال، يعني يظهر عليه في الشكل، في الملبس، في العطاء، في الإحسان إلى الناس، دون فخر ودون رياء يعني، دون إيه يعني، يعني دائما تجدون الحسنة يعني وسطا بين سيئتين، في واحد بخيل يعطي الله سبحانه وتعالى ما يعطيه، وهو يعني يظهر للناس في صورة مزرية، وأولاده وبيته كل شيء عنده على ما هو عليه، والفلوس في البنك، تمام. وفي واحد تاني يعطيه الله النعم فيفشر فشر كبير، تمام، ويبالغ ويغالي، السيارات 5 سيارات، القصر الكذا، ده زود يعني، لكن لو لا كده ولا كده يعني، إن يظهر عليه أثر النعمة، وخاصة في العطاء والإكرام والإحسان وكلام زي كده يعني، يبدأ أمه وإخوانه أخواته كذا وأقاربه وجيرانه يبدأ يشعر بالنعمة، أصبح يعطي هذا يهادي هذا بعد ما كانش بيعطيهم، فيبدأ إيه يرى أثر النعمة عليه يعني. فالناس إما ما بين إفراط أو تفريط، يعني يكون بخيل ويخبي النعمة وكلام زي كده ويظهر بالفقر، بل بعضهم ربما يأخذ الزكاة وهو عنده إيه وهو غني، وبعضهم يفشر من هنا للصبح ويمليها سيارات ويمليها ايه فشرة واشياء عجيبة يعني.
رأي بعضهم ما يقول لك مش عارف زوجة فلان لما تركب السيارة لازم الحذاء يكون متناسب مع السيارة. قلنا الظاهر أبوها كان حافظ ما دامت هكذا، لأن ده نقص يدل على أنه إنسان ما يكون ناقص يقع له مثل هذه المسائل، لكن الإنسان اللي هو ما عندهش نقص يكون معتدل، يعني ما يجننش، يعني ما يجي يفعل الجنان ده تحس أن ده عنده عقدة عقدة. الظاهر أن أمها أو أبوها كانوا يمشوا طول عمرهم حفيين، فلما جاءت النعمة قالت تفتري، هو كده يعني ده يسموه محدث نعمة. صحيح محدث نعمة، وكثير من العرب عندهم هذا الداء. تجد الأوروبيين والأمريكان معتدلين في نفقتهم ومعتدلين في أشيائهم وهم أغنياء. يعني أنت ربما لما تشوف مثلا بيت واحد من رؤساء الأمريكان ما تلاقوش يحصل بيت واحد من أغنيائنا أو شيء من هذا القبيل. ليش؟ لأنه عندهم اعتدال، ماش عندهم الفشر والأشياء دي وكلام زي كده. يعني حتى بعضهم، أنا قرأت البعض الغربيين بعض السفراء يتعجب من موائد العرب ويعتبر إن ده سخف، ويعني زي ما تقول جنون. شوف بقى موائد الخليجيين لما يجي يعمل مائدة السفراء ولا هؤلاء، يقول لك يعني في أوروبا ما عملوش كده، في أوروبا ما عملوش كده، يعني نستفه ده. يعني ممكن تكون مائدة مثلا لمئة شخص يخرج منها طعام يأكل خمسة ألاف. وعلشان كده حتى أنا أعتقد أن الأوروبيين اخترعوا حكاية البوفيه المفتوح، وهدفهم منها إيش؟ أن يمر بالطبق يأخذ حتة على قدر ما يأكل، ما عندهمش يرمي يملي الأرض رز ويمليها لحم وبعدين يشيل الخدامون ويرموه في الزبالة، ما عندهمش الكلام، يأكل على قدر الشيء وكلام زي كده. صحهم بعض أحيان يزودوها، بس عندنا احنا بنزودها في العكس يعني. تمام، فعندهم حكاية البوفيه المفتوح دي يبدو انهم خدوها لهذا السبب، انه يمر بطبق وياخد حتة من ده وحتة من ده وحتة من ده علشان يخلص ارجع ياخد تاني، علشان ما يفرشوش المائدة وتتبهدل التاء وبعدين يلموه ويحطوه. يعني موائد بعض الخليجيين او الدول الخليجية يبدو انها تكفي بعض الدول الاسلامية فقراءها. لو خدوا الماء في دول الخليج دي لدول زي الصومال وكلام زي كده وافغانستان ومش عارف ايه، لكفت الناس بدل ما الناس مش بتجد الطعام والشراب وفي جوع شديد يعني. لكن احنا عندنا سفه، عندنا سفه. صحيح احنا بنعيش، انا كنت اقول لبعض الناس احنا بنعيش في عصر اشبه بعصر الجنون، يعني تحس كده ان امورنا كلها يعني مش منطقية، يعني تحس ان احنا مجانين. صحيح زي هؤلاء يعني الآن عملوا مؤتمر القمة ده، إيش استفدنا منه؟ الله لو وفروا الفلوس دي ودوها لدولة من الدول الفقيرة المسكينة اللي حضرت لكان أحسن. إيش طلعوا لنا كلمتين؟ صح، لا عملوا شيء لا لمينمار ولا عملوا لسوريا ولا شيء، طلعوا لنا كلمتين خيبين. وخد لك كم تذاكر سفر بالله عليك، كم سفريات، كم مطاعم، كم مش عارف كم ملايين، وعملوا إيش؟ أنا مش عارف ليش الجنون ده، ما يريحونا من الشغلة دي. وإحنا ما عدناش هبل، مش عاوزين كلمتين بتوعهم دول، طلع لك كلمتين لسوريا وكلمتين لمينمار، ما فيش قرار، ما فيش كذا، ما قاموش يقطعوا حتى السفراء مع مينمار ولا يعملوا أي شيء علشان المسلمين ولا شيء. طب ما كلمتين دول طلعوهم بالتليفون دوشة وخلاص. ها ضيقوا على الناس، تلاقي يجلسوا بقعتهم بلا دوشة، وانه حواليه الشغل ما وراهمش الا الضرر، هم ما وراهمش الا الاذيه، ما وراهمش الا الاذيه. صحيح يجلسوا في بيتهم ويجلسوا لحد ما يفرج الله، بس يعني زي ما تقول واحد ما وراهوش الا الشغله. ما طب ما بتنفعش، ما تضرش، اجلس مكانك، لا تصرفوا لنا الفلوس. هو عموما انا بكلم واحد كده قال لهم ما كانش هيدوها لنا حسبنا الله ونعم الوكيل والله تعالى أحب أن يرى أثر نعمتي على عبدي، فإن ذلك شكرها بلسان الحال. وكان أبو المغيرة إذا قيل له كيف أصبحت يا أبا محمد قال أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر، يتحبب إلينا ربنا وهو غني عنا ونتمقت إليه نتبغض يعني، ونحن إليه محتاجون، هو تحبب إلينا وإحنا نفعل أفعال تسبب المقت. وقال شريح ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان الله عليه فيها ثلاث نعم: ألا تكون كانت في دينه، وألا تكون أعظم مما كانت، وأنها لابد كائنة فقد كانت. وقال يونس ابن عبيد قال رجل لأبي غنيمة كيف أصبحت؟
قال أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتها أفضل، ذنوب سترها الله علي فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها عملي. وعن سفيان في قوله تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر، نسأل الله العافية، يديهم يديهم وإيه وما يشكروش. وقال غير واحد كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة فيغتروا. قال رجل لأبي حازم ما شكر العينين يا أبا حازم؟ فقال إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. قال فما شكر الأذنين؟ قال إن سمعت بهما خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا دفعته. قال فما شكر اليدين؟ قال لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنع حقا لله هو فيهما. قال فما شكر البطن؟ قال أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما، لأن البطن يشمل الصدر يا شباب عند الايه في الكتب يعني، فبالتالي يدخل فيه القلب. قال فما شكر الفرج؟ قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال فما شكر الرجلين؟ قال إن علمت ميتا تغبطه استعملت بهما عمله، وإن مقدته رغبت عن عمله، وأنت شاكر لله. وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه، فما ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. وكتب بعض العلماء إلى أخ له أما بعد فقد أصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فما ندري أيهما نشكر، أجميل ما يسر أم قبيح ما ستر. نزيد التوكل، نزيد التوكل. التوكل، قال التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن حقق التوكل التقوى والتوكل اكتفى بذلك في مصالح دينه ودنياه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا يعني بطنها فضية جياعا وتروح بطانا يعني بطنها مليانة، رواه الترمذي وغيره. وقال الترمذي حسن الصحيح. قال أبو حاتم الرازي هذا الحديث أصل في التوكل، وإنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. وقال سعيد بن جبير التوكل جماع الإيمان، وتحقيق التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب التي قد دكها التواكل، التواكل اللي هو إيه؟ ترك الأسباب. وتحقيق التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدرات بها وجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله، والتوكل عليه بالقلب عليه إيمان به. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال سهل من طعن في الحركة العمل يعني في السعي والكسب فقد طعن في السنة لأنه سنة النبي، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان لأنه جزء من الإيمان. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. وقيل عدم الأخذ في الأسباب طعن في التشريع، والاعتقاد في الأسباب طعن في التوحيد، يعني إن ما تترك الأسباب ظنا أنه توكل ده يعتبر طعن في الشريعة وفي السنة، لأن ده هدي النبي وأمر الله سبحانه وتعالى، واعتقادك في السبب أنه هو اللي بيفعل ده شرك، لأن إيه؟ لأنه ينبغي أن تعتقد أن المحرك للأسباب والصانع لها هو الله سبحانه وتعالى. والأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام، أحدها الطاعات التي أمر الله بها عباده وجعلها سببا للنجاة من النار ودخول الجنة، فهذا لابد من فعله مع التوكل على الله عز وجل فيه والاستعانة به عليه، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، وما شاء سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن، فمن قصر في شيء مما وجب عليه من ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرعا وقدرا. قال يوسف ابن أصباط يقال اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له، يعني كأنه اعمل بجد
يعني ودي كأنه إيه، كأنه ما معك إلا العمل، ولكن قلبك في نفس الوقت متوكل على الله كأنك ما معك عمل خالص، كأنه الاعتقاد أو القلب ينبغي أن يتعلق بالله، والأسباب ينبغي أنك تأخذها كاملة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها. يعني لما خرج في الهجرة استعد وجهز راحلة وخبأها وأتى بهذا ابن أريقط وغيرها، وخد كل الأسباب وصحبة أبي بكر وغيرها، تمام، مع عظم توكله على الله سبحانه وتعالى، فلا تنافي بين الايه بين الأمرين. قال يوسف بن أصباط قال اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. أما الحديث المشهور على أسنة بعض الناس اللي هو اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، فليس له أصل. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، ده ليس له أصل. نعم، حكمه سهل، لو نقول حكمة سهلة مش إشكال، لكن من ناحية أنها كلام النبي ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما أجر الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بطاعته، كالأكل عند الجوع والشرب عند العطش والاستظلال من الحر والتدفؤ من البرد ونحو ذلك، فهذا أيضا واجب على المرء طاعته، تعاطي أسبابه، ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوبة. القسم الثالث ما أجر الله العادة به في الدنيا في العام الأغلب، وقد يخرق العادة في ذلك لمن شاء من عباده، وهي أنواع كالأدوية مثلا. قد اختلف العلماء هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوي أم تركه لمن حقق التوكل على الله، لكن هم متفقون على الجواز، لكن القضية هل أفضل ولا مش أفضل، لكن الجواز ما أحد أبدا يقول التداوي حرام، تمام، وبالتالي هو جائز. فيه قولان مشهوران، والظاهر كلام الإمام أحمد أن التوكل لمن قوي عليه أفضل، كان الإمام أحمد فصل قال اللي توكله أقوى فترك التداوي بالنسبة له أفضل، لكن اللي هو توكله ضعيف الأخذ بالأسباب والأدوية أفضل. قال فيه قولان مشهوران، والظاهر كلام الإمام أحمد أن التوكل لمن قوي عليه أفضل، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ثم قال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، تمام. فكأنه يعني مقصده تركوا بعض تلك الأسباب، بس العلماء بيعلقوها بهذه الأشياء اللي هي الاسترقاء والاكتواء. في بعض في رواية فيها ولا يرقون، لا 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 تصح الايه لا يرقون، لأنه الرقية هي معاونة، أنت بتساعد غيرك، لكن هنا المقصود من إيه؟ أنه ترك هذه الأشياء توكلا على الله، سواء أنه طلب الرقية من غيره أو أنه إيه؟ أو الكي، لأن الكي مكروه، تمام. ومن رجح التداوي قال إنه حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه. ولذلك التوفيق بينهما أنه الكلام ده خاص بالإيه؟ بالاسترقاء والاكتواء، مش بكل الأدوية، يعني ما يقطع عليه بقية الأدوية، وبالتالي يبقى حال النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيه؟ النبي ما اكتواش، تمام، وكان يرقي غيره ولكن لم يطلب الرقية من غيره، وبالتالي يبقى كده في توفيق بين الايه بين فعل النبي وبين الحديث. نعم، رقان دي حاجة تانية، هو رقى لكن حتى مش بطلب، يعني انتم تيجي بخلاف الطلب، لان بعضهم احنا مر معنا في جامع العلوم الحكم ان بعض الصحابة بايعه النبي على الا يطلبوا من الناس شيئا، الا يسألوا الناس شيئا، فكان الواحد منهم يسقط صوته فما يرضاش وهو راكب فوق الفرس ينزل ياخده وما يقول لكش وانت في القاع اعطيه، ليش؟ لانه كأن الطلب غير مستحسن، يعني ليس حراما، لكن الافضل ان الانسان لا يسأل الا الله سبحانه وتعالى، فبعضهم كان يتنزل. فالاسترقاء طلب الرقية بخلاف انه هو يرقي فده بينفع غيره، او غيره يرقيه من نفسه، يفعل من نفسه بدون طلب، ويرقي من نفسه دون طلب، فهذا جبريل جاء رقاه خلاص ما يدخلش ايه، لانه استرقى يعني طلب الرقية والنبي لم يطلبها. قال ومن رجح التداوي قال انه حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه ولا يفعل الا الافضل، وحمل الحديث على الرقى المكروهة التي خشي منها الشرك بدليل انه قرنها بالكي والطيرة وكلاهما مكروه، ده قول يعني. وقال مجاهد وعكرمة والنخعي وغير واحد من السلف لا يرخص
في ترك السبب الكلية إلا لمن قطع قلبه عن الاستشراف إلى المخلوقين بالكلية. مكتوب الاستشراق إلى الاستشراف، الاستشراف يعني المتطلع. وسئل إسحاق بن راهوي هل للرجل أن يدخل المغارة بغير زاد؟ فقال إن كان الرجل مثل عبد الله بن جبير فله أن يدخل المغارة بغير زاد، وإلا لم يكن له أن يدخل. يعني زي ما قال بعضهم الإمام أحمد أنا سأحج على التوكل، الحج على التوكل عند الصوفية إني حج بدون طعام ولا شراب. قال لكن لا تحج على أزواد القوم، إنه يخرج مع القافلة وما معوش شيء تمام، وبعدين يسقط من الجوع وهم يطعموه، يبقى كده أنت معتمد على إنه يدولك. طب ما تأخذ أكرم معك الزاد والطعام والشراب. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.